مقتدرا أو ركضا يا زائرا قد نهضا مقتدرا أو ركضا أبلغ سلامي راكبا بطوس مولاي الرضا بطوس مولاي الرضا
سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى يا عيني
سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. راحتك النفسية. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحكماء تحصل الراحة النفسية للإنسان عندما يتدرب على الجماليات الكامنة في الأمور، ومنها ما أحلى الضعف فهو يعطي القوة، وما أحلى الحزن فهو يولد السعادة، وما أحلى الفشل فبدونه لن يكون هناك وجود للنجاح. فكيف تكون الراحة النفسية مهمة لسلامة الأفراد؟ أهلا بكم من جديد. ما أحلى المرض فهو طريقنا لاكتشاف كيان جديد في داخلنا، كيان ضعيف. يشير المختصون مستمعين الأحباء أنه ولأجل الحصول على الإحساس بالراحة النفسية أن يتعلم الفرد النظر إلى الأشياء من جانبها المشرق مهما كانت سيئة، وتذكر أنه لا يوجد شيء سيء طالما أننا مؤمنون أن الله سبحانه وتعالى معنا، ولذا هناك قوى في دواخلنا نستطيع تفعيلها كي ننطلق للأمام ونشعر بالراحة. ومنها مستمعنا الكريم، أولا أن تكون واثقا من نفسك ومن قدرتك على معالجة الأمور والمشاكل. ثانيا اجلس إلى نفسك كل يوم ولو لوقت قصير. ثالثا رسخ إيمانك بعدم وجود المستحيل في الحياة ولا تضع عقبات في تفكيرك. رابعا لا تقلد أحدا في الأمور التشاؤمية وقلل من مصاحبة المتشائمين. أيها الكرام، ما زلنا بصدد النقاط التي تساهم في تحصيل الراحة النفسية لسلامتنا، ووصلنا إلى خامساً: غير مجرى تفكيرك، سترى أن مجرى حياتك سيتغير، بمعنى لو أرغمت على عمل شيء لا ترغب فيه، حاول أن تغير شعورك ونفسيتك تجاهها، وسترى أن لهذا التغيير أثراً إيجابياً وراحة مثبتة. سادساً، نظم وقتك وعملك، فالفوضى تخلق النكد والقلق والكراهية. سابعاً، لا تحمل في رأسك فكرة صعوبة الأشياء فتصبح كذلك، وكن متأكداً بأن الصحة والنجاح بيدك. ثامناً، لا تخف ولا تخشى المجهول والغامض، ولا تسئ فهم نفسك، كذلك لا تكن مفرطاً في الحساسية خاصة لبعض الناس. تاسعاً، لا تستعجل الأمور، فالأمور مرهونة بأوقاتها، وتوقع الخير والأمل والتفاؤل تجدها، ولا تتوقع الشر فيسري إليك. أتمنى لكم كل الصحة والعافية، وإلى اللقاء. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 16 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في 16 من ربيع الثاني عام 465 للهجرة، توفي في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران الفقيه والعلامة الشهير الشيخ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري المعروف بزين الإسلام أو شيخ الإسلام. وكان القشيري من كبار أساتذة الفقه والكلام والتفسير والحديث في منطقة خراسان، وقد تخرج على يديه عدد كبير من الأساتذة والعلماء، ومن أبرز مؤلفاته الرسالة القشيرية في مجال العرفان وتفسير القرآن الكريم وكتاب لطائف الإشارات. وأخيرا وفي 22 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1943 ميلادي، حصلت لبنان على استقلالها، وذلك خلال فترة الحرب العالمية الثانية. وكانت لبنان قد خضعت للاحتلال الفرنسي عام 1918 بعد أن كانت تحت احتلال الإمبراطورية العثمانية. وفي عام 1923 وضعت الأمم المتحدة لبنان تحت الانتداب الفرنسي، وفي تلك الفترة اندلعت الانتفاضات الشعبية في لبنان للحصول على الاستقلال، استمرت حتى عام 1943 عندما حصلت على الاستقلال. وتقع لبنان غرب آسيا وتطل على البحر المتوسط، ولها حدود مشتركة مع سوريا وفلسطين المحتلة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في
في حلقة اليوم أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا الحلوين، أيها الأصدقاء، كيف حالكم؟ نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية
إن شاء الله يا رب. دائما يا أحبتي عندما نمر بالقرب من متنزه أو حديقة أو أي مكان عام، نرى العمال منهكين وهم يقومون بالتنظيف.
نعم يا جنان، قد يقضون ساعات وساعات حتى ينتهوا من عملهم.
نعم، لذلك يا أصدقاء اليوم سنضع أيدينا بأيدي بعض حتى نجد حلا لذلك.
هل أنتم جاهزون يا أصدقائنا؟
هيا بنا لننطلق إذن.
هيا بنا. أحبائنا أصدقائنا، نبدأ رحلتنا معكم وفقرة قصة اليوم.
نعم يا حنان، في قصة اليوم سوف نتناول موضوعا مهما ومفيدا في نفس الوقت.
نعم يا جنان، وكما عرفتم يا أصدقائنا بالتأكيد هو موضوع الاهتمام بتنظيف الأماكن العامة.
إنه موضوع جميل أيضا.
نعم،
يعني إنه موضوع مهم ومفيد. نعم، وجميل وشيق. ونرجو أن يستمتعوا أصدقاؤنا مع هذه القصة. نعم، التي ستحكيها لنا الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، قرود حيوان أليف كان يحب اللعب دائما في الغابة، يحبه الجميع وهو أيضا يحب أصدقائه كلهم، لكنه كان كلما أكل شيئا ترك وراءه الأوساخ وبقايا الطعام ولا يقوم بتنظيف المكان أبدا، ولذلك تعود هذا القرد على عدم النظافة. فماذا تعتقدون يا أحبائي؟ هل أن قرودا سيقوم في يوم ما بالمشاركة في تنظيف الحديقة التي يعيش فيها؟ تعالوا نتابع معا ما كان يفعله هذا القرد مع باقي الحيوانات.
يا قرود، يا قرود،
ماذا تريد أيها البولبول؟
هل تعرف أنك تأكل كثيرا؟
نعم أعرف.
وهل تعرف أنك عندما تنتهي من الأكل لا تنظف المكان جيدا؟
لا أعرف. لا
نعم، أنت عندما تأكل شيئا لا تقوم بتنظيف المكان الذي أكلت فيه.
ماذا؟ هيا يا بولبول، هيا لنلعب معا. ماذا تقول؟
أنت لا تهتم بالنظافة أبدا. أقول لك نظف مكانك جيدا، تقول لي هيا لنلعب. صباح الخير يا ديكو العزيز.
صباح الخير يا قمود ويا بلبل.
صباح الخير.
كيف حالكما؟
نحن بخير.
هل سمعتم ما قاله أسد الغابة؟
أسد الغابة؟ وماذا قال؟
طلب من جميع الحيوانات أن تقوم بتنظيف الغابة يوم غد منذ الصباح.
فكرة حسنة.
وكيف فكرة حسنة يا بلبل؟
ألا تحب تنظيف الغابة يا قارون؟ سوف تصبح جميلة أكثر.
نعم هذا صحيح يا قارون.
وما شأني أنا؟ سوف نشارك في تنظيف الغابة.
ولكن يا قارون سوف تصبح الغابة جميلة أكثر وأشجارها أيضا جميلة وكل شيء فيها سوف يصبح جميلا يا قارون.
وأنا قلت لنشارك في تنظيف الغابة أبدا.
صباح الخير أيها الأصدقاء.
هل سمعتم بما طلبه الأسد من حيوانات الغابة؟
نعم يا بطل لقد سمعنا.
إنها فكرة رائعة. كم أحب النظافة، أحبها كثيرا.
ومن لا يحب النظافة؟ كلنا نحب النظافة يا بطل.
نعم أنا أيضا أحب النظافة كثيرا.
نظافة البين ونظافة الجسم ونظافة الملابس ونظافة اليدين قبل الأكل.
ونظافة الغابة شيء مهم أيضا.
نعم هذا صحيح.
أما أنا فأحب أن ألعب فقط وأكل فقط وأنام فقط.
يعني سوف لن تشارك معنا في تنظيف الغابة؟
طبعا لا أشارك.
ولكن قرر.
إلى اللقاء يا أصدقاء. أتمنى لكم أن تقوموا بتنظيف الغابة بشكل جيد.
إلى اللقاء.
كذا يا أحبائي، ترك قارود أصدقاءه دون أن يشارك معهم في تنظيف الغابة، وراح يلعب ويلعب لوحده، بينما حيوانات الغابة استعدت للتنظيف منذ الصباح الباكر.
كواك 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 كواك.
يا له من يوم مشرق جميل.
ما أجمل أشعة الشمس، ما أحلى أشعة الشمس.
انظروا انظروا إلى الأشجار، انظروا إلى خضرتها وجمالها.
لنبدأ بتنظيف الحديقة قبل كل شيء يا أصدقاء.
نعم هيا بنا هيا. كم أن الحديقة وسخة.
نعم سوف ننظفها جيدا يا أصدقائي.
هل تعرفون عندما سننتهي من تنظيف الحديقة ماذا سيحصل؟ سوف تهرب كل أنواع الحشرات.
وماذا يعني ذلك؟
يعني أن كل الأمراض التي تنقلها تلك الحشرات سوف تنتهي.
صحيح؟
نعم هذا صحيح يا بلبل.
أنا في هذه الحالة سوف أقوم بتنظيف الحديقة بشكل جيد حتى أقضي على كل الحشرات.
وأنا أيضا.
بعد أن نقوم بتنظيف الحديقة سوف نقوم بتنظيف النهر أيضا.
أنا جيد جدا.
سيكون الماء نظيفا جدا.
نعم حتى يكون الماء نظيفا أيضا.
انظري يا بطة انظري.
ماذا يا ديكو؟
انظري إلى بيت قارود، كم هو بحاجة إلى التنظيف.
وأين هو قارود؟
ذهب لكي يلعب مع بعض الحيوانات التي لم تشارك معنا في التنظيف.
سوف تتجمع الحشرات في بيتي.
نعم هذا صحيح يا بلبل.
أنا برأيي أن ننظف مكان قارود حتى لو لم يشاركنا في التنظيف.
كواك كواك. ولكن ربما لا يوافق أن يدخل بيته أحد.
نعم يا ديكو، لننظف مكان قارود، فهو صديقنا.
هيا بنا إذن، هيا بنا يا أصدقاء.
إلهي، انظروا كم أن مكانه واسخ وفيه بقايا طعام كثيرة.
انظروا إلى تلك الحشرات.
يا للمصيبة، كيف يعيش هنا قارود؟
أحبائي، وفجأة يعود قارود ويشاهد أصدقاءه ينظفون بيته، فيصيح بهم بعصبية ويقول لهم:
ما هذا؟ من سمح لكم بتنظيف بيتي؟ هيا اخرجوا من بيتي بسرعة.
ولكننا يا قارود لم نقصد سوى خدمتك ومساعدتك.
لا أريد أي مساعدة. هيا اخرجوا.
لقد قمنا بتنظيف كل الغابة وكذلك بيوتنا، والآن قررنا أن ننظف بيتك يا قارود.
بيتك تملأه الأوساخ يا قارود.
وما هو شأنكم أنتم؟ هيا اخرجوا.
انظر يا قارود إلى تلك الحشرات.
هذه الحشرات سوف تجلب لك الأمراض يا قارود.
إن جسمي قوي لا يمرض. هيا اخرجوا.
من قال لك ذلك؟
هيا اخرجوا، لا أريد أن ينظف بيتي أحد. قلت لك اخرجوا.
أنت يا قارود على خطأ، على خطأ كبير. أولاً لم تشاركنا في تنظيف الحديقة.
نعم.
ولا تنظيف الغابة، وحتى بيتك لا تريد أن تقوم بتنظيفه.
نعم يا قارود،
وأنا يعجبني مكاني حتى لو كان وسخاً. أفهمتم؟
ماذا تقول يا قارود؟
أعزائي، بعد أن خرج الأصدقاء بلبل وبطة وديكو من بيت قارود، جلس قارود قليلا على الأرض لكي يأكل، وفجأة امتلأ جسمه بالحشرات وراح يصيح ويصيح ويصرخ
الحقوني الحقوني، الحشرات تملأ جسمي.
ما فيك يا قارود؟
ساعدوني رجاء، ساعدوني، الحشرات تملأ جسمي، إنها تزحف بين جسدي. المصيبة، خلصوا منها.
ماذا بك؟
هذا هو حال كل من لا يحب النظافة. تمتع بالحشرات يا قارود.
خلصوني، خلصوني من الحشرات، إنها تملأ جسدي.
حتى
أيها
أن تشاركنا النظافة في المرة القادمة يا قارود.
نعم.
لا أصدق يا قارود.
أعدك وأقسم لك أنني سوف أشارك معكم في تنظيف كل الأماكن. فقط رجاء خلصوني من هذه الحشرات التي تملأ جسمي.
سأساعدك هذه المرة يا قارود.
نعم يا بطة، هيا ساعديه، فهو مسكين.
نعم، هيا بسرعة، قولي هيا.
ارمي نفسك في النار، سوف تتخلص من الحشرات.
هكذا يا أحباء الحلوين، عرف قارود قيمة تنظيف الأماكن مع أصدقائه. هل تعرفون لماذا يا أحبائي؟ هل تعرفون؟ لأن النظافة شيء جميل وجيد، ويبعد عنا كل الحشرات. نرجو يا أعزائي أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء. Thank you.
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
كنت يوما في الحديقة ومعي أخت شقيقة فلعبنا وجرينا بين أزهار رقيقة كنت يوما في الحديقة ومعي أخت شقيقة فلعبنا وجرينا بين أزهار رقيقة
ثم ماذا يا علاء
اتركوا الأزهار لا تجعلوا الأرض عرى اتركوا الأزهار لا تجعلوا الأرض عرى بعد حين غاب عنا عندما جاء المساء
أصدقائنا، أي مكان عام سواء كان حديقة أو مدرسة أو حتى مسجدا أو مرافق مختلفة، جميعها نطلق عليها اسم أماكن عامة، أي يستعملها جميع الناس دون استثناء.
لكن البعض قد يرمي القمامة ويمشي. هنا يأتي دورنا بحل سهل وبسيط، وهو المشاركة في تنظيف تلك الأماكن.
ولأهمية النظافة يا جنان، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظافة من الإيمان. والإيمان وصاحبه في الجنة.
إذن ما رأيكم يا أصدقاء أن نخصص يوما في الأسبوع للمشاركة الجماعية بعمل التنظيف؟
أحسنتم، وهيا بنا لنستعد.
هيا بنا. أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان اجتماعي بطبعه، ويحب الله الأعمال الاجتماعية به الفائدة الإنسان هو للمجتمع، وحتى أمرنا بكثير من العبادات بصورة جماعية، مثل صلاة الجمعة، حاج والصيام وغيرها. وعندنا في محارم وصفار ووفيات الأئمة والحسنيات والهيئات، والتوزيع الطعام يكون في عاشوراء الأربعين للإمام حسين عليه السلام، ووفيات الأئمة، وهناك هيئات حسينيات التوزيع الطعام والمشروبات، فيشربون الناس ويرمون الأوساخ في الشوارع وفي الحسينيات. أقوم أنا والأطفال الذين في عمري بتنظيف الشوارع والحسينيات ورمي الوساخ في مكان خاص فيها ونحن عندنا في كل شهر حجرة الأرحام الجلسة نقدم الأطعام والفواكه فنقوم أنا وأولاد عمي بتنظيف بيت وترتيبه ورمي الأوساخ في مكان خاص فيها، وهذا العمل الاجتماعي له فائدة علينا وعلى المجتمع حيث نتعلم التعاون ومساعدات الناس والنظافة والمجتمع ليكون دائما نظيفة خالي من الأوساخ والميكروبات التي تسبب الأمراض. وأنا أنصح الأولاد أن يشاركوا في هذه الأعمال الجماعية حتى يستفيدوا ويفوت الناس. والسلام عليكم، مرتضى ظاهر من طهران.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. صغارنا الحلوين، عندما نساعد عمال الحديقة في عملهم سنشاهد بعدها أماكن تفوح منها رائحة النظافة،
وهي الأمر المهم جدا لسلامتنا.
وحتى الطبيعة يا حنان تصبح أنظف،
وبذلك يا جنان نستنشق الهواء النظيف،
وكذلك النباتات تنمو في بيئة نظيفة،
والفائدة تعود على الجميع.
أكيد أكيد. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف. قرر شخص بخيل جدا أن يدهن حيطان بيته، فدهن الحائط الأول باللون الأبيض، ثم علق لافتات على بقية الحيطان كتب عليها نفس اللون.
جلس أحد البخلاء مع زوجته يأكلان الغداء من القدر، فقال: ما أطيب الغداء لولا الزحام. فقالت الزوجة: أي زحام، ولا يوجد إلا أنا وأنت. فرد الزوج البخيل: كنت أتمنى لو كنت أنا والقدرة فقط.
أحبائنا، هل سألتم أنفسكم ما أهمية العمل التشاركي أو المشترك أو الجماعي؟
الجواب سهل وبسيط. تذكروا أن التعاون يزيد البركة في أعمالكم.
نعم،
دوما.
أكيد أكيد يا حنان، وأيضا أن التعاون في إنجاز أعمال التنظيف هو تعاون على الخير، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
ويا جنان، بالإضافة إلى أنها تجعل أصدقائنا وتجعلنا قريبين من بعضنا البعض.
نعم،
ومتساوين في كل شيء.
أها.
والأهم، سنرى النظافة والترتيب في جميع الأماكن العامة.
نعم يا أصدقاء، لأنها أي أن النظافة هي ملك الجميع.
نعم.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الأفعى تغير جلدها أكثر من مرة في السنة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أنه هناك حيوان اسمه خروف البحر يبكي عندما يشعر بالحزن؟
هل تعلمون أن كلمة اليوم تكررت في القرآن الكريم 365 مرة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أنا أصدقائنا، ذات يوم كان البرد شديدا في الغابة والريح تصفر من بين أغصان الشجر، وعلى الرغم من ذلك كانت هناك حركة غير عادية بالجو، فالطيور على اختلاف أنواعها كانت تنادي على بعضها. العصفورة السمراء تنادي العصفورة الزرقاء، والعصفورة الزرقاء تهمس بشيء ما في أذن الشحرور، والشحرور يهمس بكلام كثير إلى الغراب الذي يعلن بصوت مرتفع خبرا خطيرا لسكان الغابة ويقول: أيها الطيور والحيوانات، يا سكان الغابة، إن صديقنا البستاني العجوز الذي يعيش وحده مريض جدا، تعالوا بسرعة.
نعم يا أصدقائنا، هرع الجميع من دون استثناء، الثعلب والثور البري والحصان والظبي والغزال إلى بيت العجوز. وعندما وصلوا شاهدوا البستاني العجوز وهو ينتفض من البرد والحمى في فراشه المنكوب غير المرتب، وبسرعة أخذ الثور البري يشق قطعا صغيرة من الخشب ويضعها في النار. عندها توهجت نار جميلة ملأت البيت الصغير دفئا، وأخذ الثعلب يرفع الماء بالدلو من البئر، وأعدت الظبية طبخة من أوراق النباتات والأعشاب العطرية. أما ذو القرون الخشبية فقد كان يعد القربة الساخنة ويصنع مشروبا دافئا من ورق الريحان، وملأت الطيور فراش البستاني العجوز بالزغب الناعم وأوراق الشجر الطرية.
نعم يا أصدقائنا، وفي فراشي الذي أصبح دافئا بمساعدة الحيوانات تناول المريض العجوز الشراب الساخن رشفة رشفة، بينما الطيور تغرد له بأصواتها العذبة وهي تقول مشجعة إياه: سوف تشفى بسرعة إن شاء الله، نحن على يقين من ذلك. رد البستاني العجوز الذي بدأ بالفعل يشعر بالتحسن وقال: شكرا، شكرا لكم يا أصدقاء، إن رعايتكم ووفاءكم لي هما أفضل من جميع الأدوية. إذن يا أحبتي، الحب والوفاء هما أجمل الصفات.
أصدقائنا أحباءنا، أي عمل خير بمثابة بذرة صالحة إذا اعتنينا به نحصل على شجرة طيبة يستفيد منها الجميع.
نعم، وبذلك يعم الفرح يا أصدقاء.
نعم، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم في هذا اللقاء من برنامجكم حديقة الأطفال،
والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو لا يزال دعاء الإمام سلام الله عليه في طلب العفو من الله تبارك وتعالى، ورقم هذا الدعاء في الصحيفة هو 39. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول سلام الله عليه: وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله، وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله، فصلي على محمد وآله، وهب لنفسي على ظلمها نفسي، ووكل رحمتك باحتمال إصري. وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله. أستحملك، قلنا أن المقصود بها هو الطلب من الله عز وجل أن يحمل عنا أثقالنا. أستحملك يعني أطلب منك أن تحمل عني ثقلي. وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله، وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله. الذنوب والمعاصي قلنا في حلقة سابقة أنها تشكل أغلالا وتشكل قيودا على نفس الإنسان المؤمن. كذلك الذنوب والمعاصي تمثل ثقلا على نفس الإنسان، ولهذا القرآن الكريم يعبر عن الذنوب وعن المعاصي بالوزر، يعبر عنها بالوزر ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالأوزار جمع وزر، والوزر هو الثقل الحمل ما يحمله الإنسان على ظهره. الذنوب هي أحمال نحملها على ظهورنا، والغريب أن الإنسان يحمل موته ويحمل عذابه على ظهره. عادة الإنسان عندما يذهب يحمل، يسافر، يحمل ما ينفعه على ظهره، يعني يحمل ماء، يحمل زادا قد يحتاج إليه في سفره الطويل. أما أن الإنسان يحمل حية أو يحمل عقربا أو يحمل بعض الأمور التي فيها خطر على نفسه، التي تعذبه تؤلمه، هذا شيء غريب. نحن مسافرون إلى الله تبارك وتعالى، المفروض بالإنسان المسافر أن يأخذ وأن يحمل معه ما ينفعه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لكن الكثير منا إنما يحمل على ظهره في سفره إلى الله عز وجل أوزارا، يحمل أثقالا، يحمل ذنوبا هي عذابه، هي نقمة عليه، يعني يحمل عذابه إلى آخرته، يحمل عذابه في سفره. فالذنوب المعاصي تمثل أثقالا، طبيعي هذا الثقل إحنا ما نشعر به، يعني حالة معنوية. نعم الإنسان المؤمن اللي يصير عنده شيء من الخلوص ويصير عنده شيء من صفاء الروح ونقاوة الذات، هذا الإنسان يشعر بثقل الذنوب. ولذلك ورد في الحديث الشريف أن المؤمن ذنبه كالجبل أمام عينه، يعني الإنسان المؤمن اللي يروح روح شفافة يحس بثقل المعصية، ولذلك عندما يذنب يظل الذنب كأنه شايل له وحامل له جبل على ظهره. بعض الناس لا، طبيعي، يعني خصوصا أولئك الذين توغلوا في المعاصي، هؤلاء لا يشعرون بثقل الذنب وثقل المعصية، وإنما بالعكس ينظرون إليها وكأنها على كل حال شيء خفيف وسهل المؤونة، بل شيء لذيذ في نفوسهم. لا، الإنسان المؤمن يحس بثقل المعصية، ولذلك ذنب صغير يذنبه الإنسان كأنه كما في الحديث الشريف قد حمل جبلا على ظهره. كل ما ازدادت نقاوة الروح وصفاء الذات الإنسان يشعر بعبء وثقل المعاصي على ظهره. المهم هذه المعاصي، هذه الذنوب تمثل أثقالا، تمثل أوزارا على نفس الإنسان. الإمام عليه السلام يطلب من الله عز وجل أن يحمل عنه هذه الأثقال، يعني أن يرفع عن ظهر الإنسان وعن كاهل الإنسان هذه الأحمال الثقيلة التي قد جمعها في حياته على ظهره. شقد هذا الإنسان يجمع أثقال سنين، ربما 60 سنة 70 سنة هو يحمل على ظهره أثقالا وذنوبا. يقول له إلهي هذا الحمل الذي قد وضعته أو وضعته على ظهري بهضني، آذاني، آلمني، ولا أحد يحمل عني ثقلي. هذا الثقل إذا وضعته على ظهري لا يقع ولا يمكن أن يرتفع عن ظهري إلا أنه أنت تحمله عني، أنت تدفعه عني، فأنا أطلب منك أن تحمل عني هذا الثقل. وأستحملك، يعني أطلب منك أن تحمل عني من ذنوبي ما قد بهضني حمله. بهضني يعني آلمني، يعني أثقلني. وكل شيء باهظ هو في الواقع الباهظ هو الكبير، هو الكثير، هو الذي يؤذي ويؤلم الإنسان. وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله، وأطلب منك أن تعينني أن أنزل هذه الأحمال عن ظهري. طبعا الإنسان يرفع هذه الأحمال ويلقي هذه الأحمال بالاستغفار وطلب العفو من الله تبارك وتعالى. فصلي على محمد وآله وهب لنفسي على ظلمها نفسي. نحن قلنا أن الإمام عليه السلام في البداية طلب من الله أمرين: أن يهب لنا نفوسنا، وقد شرحنا معنى ذلك، وأن النفس أسيرة وأن النفس محبوسة، فنطلب من الله عز وجل أن يهبها لنا، أن يطلق أسارنا، أن يفكها ويعتقها من النار. وطلب الإمام عليه السلام من الله عز وجل أن يحمل عنه أو يحمل عنا ذنوبنا ومعاصينا. فلهذا يقول: فصلي على محمد وآله وهب لنفسي على ظلمها نفسي، يعني أطلق نفسي من أسار غضبك، من نار نقمتك، ووكل رحمتك باحتمال إصري. الإصر هو الثقل، وهو الحمل الذي يحمله الإنسان والذي يثقل كاهل الإنسان. وهب لنفسي على ظلمها نفسي، ووكل رحمتك باحتمال إصري، فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين، وكم قد شمل عفوك الظالمين. إلهي هب لي نفسي من أسارها، واحمل عني ذنوبي، وأنا لست أول شخص تفعل به ذلك، فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين، وكم قد شمل عفوك الظالمين. نسأل من الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا، والحمد لله رب العالمين.
وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله، وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله، فصل على محمد وآله وهب لنفسي على ظلمها نفسي، ووكل رحمتك باحتمال إصري، فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين، وكم قد شمل عفوك الظالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
رفيقة العمر بالعسر واليسر، وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر، وسكينة الروح في عاصف الدهر. والطير إن يشدو، إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو، والبيت أحسبه في صفوه قصير. صرير شمعة شعاع بالوجد والبشرير.